الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نظرا لأهمية الموضوع، فقد صدر تعميم وزارة الشؤون الإسلامية بالعناية بهذا الموضوع في الأمن في الأوطان، وأن سبب ذلك سمع الطاعة. أمل من إخواننا المشرفين وطلاب التحفيظ أن يجلسوا ولو برحة يستفيدوا من هذه المحاضرة ويعلموا معنى السمع الطاعة والأمر، وأن يبعدوا عن قلبهم كل وحشة من هذه المسألة لما تسبب بها الجماعات المسلحة، لزعم أن هذه المسألة يتكلم فيها المنافقون والعملاء لولاة الأمر أو نحو ذلك. فحينئذ آمل من الطلاب الأفاضل أن يجلسوا ولو لبرهة لنتعلم هذه المسألة العظيمة التي استخف بها كثير من الناس، بل أنهم لمزوا العلماء الذين يبينونهم بأنهم عملاء عند ولاة الأمر وأنهم استخبارات ومباحث وأشياء مثل هذه، حرام عليهم أن يتفوهوا بها. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في هذه المحاضرة المهمة جدا والتي جاء مرسوم وزارة الشؤون الإسلامية من وزير الشؤون الإسلامية بالعناية بها بهذه المسألة العظيمة، لا لأجل مصلحة السلطان وطلب النفوذ له، إنما لمصلحتنا نحن أن يكون بيننا سلطان نسمع ونطيع له فيحفظ لنا الأمن والأمان. اليوم أو بالأمس يذكر لي شخص من بعض الدول العربية التي فقط للسلطان، قال الأمر عندنا ضايع، يقول رحت أصيد سمك عشان أجيب للشاحنة السمك الذي صدته في بلدنا الذي ضيع فيها ولي الأمر، ما عاد في ولي أمر عندنا. قال بعد أن تعبت وجبت السمك بيحطه في الشاحنة سرقت، ما ترك مكان إلا ربما طرقه. قال ما في أمن أصلا، ولا أحد جاب للشاحنة ولا أحد يجاوبني، البلد ضايعة ما فيها ولي أمر. فالبلد إذا خلت يا إخواني يا أبنائي من ولي أمر صارت فوضى، وقتل القوي أو أخذ القوي مال الضعيف، وحينئذ تظهر الجرائم وتظهر الموبقات ويعدى على البيوت ويذهب الإسلام كله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. وهذا حينئذ عنوان مجلسنا هذا، وبيان أن مسألة السمع والطاعة لولي الأمر ليس مسألة سياسية يتنفع بها ولي الأمر، وأن المشايخ اللي يذكرونها يبون ولي الأمر يعطيهم يعني ترقية أو يعطيهم مال أو قطعة أرض، مسألة دينية ذكرت في القرآن. قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حتى ابن جاشر رحمه الله قال ورد فيها نحو 40 حديث وصلت في ولي الأمر من قبل الرسول نفسه، بثها في هذه الأمة كلها في السمع والطاعة، بلغت حتى التواتر المعنوي. تواتر، شفت القرآن كيف تواتر تحفظه؟ في السمع والطاعة جاءت حديث كثيرة من الرسول. هل يريد الرسول مداهنة الأمراء قبل أن يراهم؟ ويشبه بالأمراء وأفضل الخلق، يبي الرسول تحقيق الشريعة حتى يبقى في البلدان الأمن فيوحد الله. الرسل جاء في توحيد الله سبحانه وتعالى، فقد عهد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة أسباب الأمان، فدعاهم لأعظم سبب الأمن وهو التوحيد، وبين لا إله إلا هو أن من أجل التوحيد خلق الله العبيد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أمر، ثم بين فضل التوحيد أنه يسبب الأمان في البلدان، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني هذا البلد من أول يوم عندما تأسست على يد الإمام محمد بن سعود مع الشيخ الوهاب تعاهد على تطهير البلد من الأوثان والقباب، فلما طهروا ذلك حقق الله وعده وشكره لمن يقيم التوحيد، فجعلها بلد آمن كما ترون، أأمن بلدان العالم والحمد لله. ولكن الله أمر أو جعل في هذه الأمة من أسباب المحافظة على التوحيد وتفصيلات وبراهين التوحيد ما لا يجعله في الأمم السابقة. فلو قرأت كتاب التوحيد لوجدت نحو 67 باب، 67 بابا، 60 باب مليء بالأدلة الشيخ عبد الوهاب. بينما ذهبت إلى 500 سنة قبل النبي عهد عيسى ما تجد في التوراة ولا تجد في مقالات الحواريين لعيسى ولا من كلمات عيسى عليه السلام مثل ما حب الله هذه الأمة من كلمات النبي والصحابة في التوحيد، والآيات في القرآن في التوحيد من ضرب الأمثلة والبراهين له وبيان أنواع الشرك والنهي عن ما يقول إلى الشرك من الشرك الأكبر من الشرك الأصغر والرياء. فحفظ الله هذه الأمة بهذه النصوص الكثيرة في باب التوحيد، وحفظ التوحيد بأسباب كثيرة لتحقيق الأمن لبقاء التوحيد والمحافظة عليه ما لم يكن في الأمة السابقة. نهانا مثلا سبحانه وتعالى في هذه الأمة عن التفرق في الدين، قال الله لنا يا هذه الأمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق يؤدي إلى إيش؟ إلى الضعف والفشل، والأوثان صارت مثابة اللات والعزة والأصنام حول الكعبة. فنهانا الله عن التفرق في الدين للمحافظة على التوحيد وبيضة الإسلام، هذا من أسباب ثبات على التوحيد. من أسباب التوحيد الثبات على التوحيد نوع لنا العبادات ما لا نجد في الأمم السابقة، الواجبة والمستحبة. نعم، من أكثر الأمم صلاة واجبة ومستحبة نحن هذه الأمة، من أكثر الأمم في نصوص الصدقات هذه الأمة، العناية بالجار حتى ظن جبريل أنه سيورثه هذه الأمة، العناية بالوالدين هذه الأمة. نعم، احتمال الأذى وحسن الخلق وأنه أوضع أعلى ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة وترك التشاحن والتدابر هذه الأمة. فجعل لها من أسباب الائتلاف والتلاحم وترك الاختلاف ما يؤول أمره إلى القوة وحفظ بيضة التوحيد والإسلام ما لم يجعل في الأمم السابقة. نصوص كثيرة، يعني ابن جاسر يقول: فمن ذلك يعني ما جاء في حفظ التوحيد وحصول الأمن للقيام والثبات على التوحيد مما جاء هذه العبادة العظيمة التي اجتمعنا اليوم لنتذاكرها ونذكر مسائل وبحوث متعلقة بها، ألا وهي وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، وبيان أن هذه المسألة ليس عائدة لانتفاع الملوك وأنهم يفرحوا يذكر في المساجد لقوة نفوذهم وحصول النشوة لهم بذلك أبدا، والله الذي لا إله إلا هو إن لمصلحتنا. حيث أن تلك الليلة تذكرونها اللي خلت فيها من رجل جبار كان في أحد السجون اللي عذب ظلما فيها، شخص يخبرني بنفسه قال علقوني في سجونهم 6 أشهر وأنا مقلوب من يدي لمجرد اشتباه يعني. وإحنا مسافرين إن ذي الروح يعني إلى أفغانستان أو كذا خطأ. فرأينا في سجونهم من الجبروت ما الله به عليم والظلم المبين. صدام حسين الذي عدا أخواننا بالكويت وكاد يعدوا علينا هنا في بلاد ويصل للحرم لولا الله، ثم ما أفتى به العلماء من الضرورة وما علمتم لكان شرا مستطيرا حصل بنا وتوطوا بيوتنا هنا، نشكر الله على دفع شره. مع ذلك هو نفسه هذا الظالم لما توفي لما قبض عليه تلك الليلة غدت تلك البلاد التي خلت من رياسته ليلة واحدة يعني روثة حمار، عدوا على المحلات التجارية، سرقوا السيارات، سرقوا الكمبيوترات، عدوا على البيوت باسم التفتيش، واغتصبوا النساء، وحصلت ما لا تحمد عقبة في ليلة واحدة خرت من ولي أمر جائر مثل صدام. هذا اللي خلى ابن تيمية يقول لأن يبقى المسلمون تحت ولاية رجل جائر باغي ظالم 60 سنة خير من أن يبقوا ليلة لا ولي أمر فيها فيضيع أمرهم ويضيع أمر الدين والدنيا. نعم. ويذكر أن ملكا من ملوك في السير أكثر شعبه من معصيته، ما يطيعوه يعني، وأصبحوا يفعلون الأهواء التي تمر على الواحد منهم. ترك عرشه واختفى، فأحسوا بجحيم واضطراب في البلد، وصاروا يبحثون عنه في كل مكان ويستغفرون، يقول ارجع للملك طعنة، يروحون في الفرار يبحثون عنه يبحثون، يقول كنا في سلام، نعم كان منك يعني تقصير وكذا، لكن المنافع اللي كنا نجنيها من بقائك خير من الجور اللي كنت فيه يعني. صار يبحثون عنه، زعل عليهم وراح في البر وتركهم فما بيطعوا. ثم وراهم الرب باختفائه جحيم نعمة ولي الأمر، فقد ولي الأمر أراهم الله، حتى صاروا بعد ذلك يبحثون عن الأمن الذي كانوا فيه يعيشون، وصاروا يبحثون عنه في البراري. أول كانوا يتآمرون لقتله أو لهذا يعني يغتابونه، الآن يبحثون عنه، خلّه يرجع مستعدين ومستعدين، خلّه يرجع. نعم، كما حكى لي شخص اليوم من بلد عربية فقد ولي أمر بسبب دعاة الشر وحصول تلك النكسة العظيمة والاضطراب في البلد، فقد ولي أمر، قال ما عندنا ولي أمر، في حالتنا حالة مضطربين مثل المدارس. قال المدارس، قال يداوم مدرس عندنا يوم أو يومين وأربعة يغيب، ليش؟ يقول ما يعطون رواتب، ما في البلد رواتب، والله يقول لك كذا، ضاعت البلد من غير ولي أمر. فصار المدرس يقول أعطوني راتبي، أنا ما أقدر أروح حتى أدرس الطلاب، تعطلت المدارس وتعطلت الأسواق وسوق العمل، يلا انتظروا المجاعة عظيمة، جايعين في البيت لا يجدون حليب الأطفال في الصيدليات ولا. اليوم والله أظن بالأمس عفوا جاءني شخص يعمل في أحد المتاجر فحكى لي عن بلده وألمه ما أصاب بلده، وجاء لهنا فيها بلد الأمن هذه يستغيث شيء من الرزق، ونحمد الله على نعمة إيش الأمن والأمان الذي نعيشه والاطمئنان، فنحمد الله حمدا كثيرا. إذن من أسباب حصول الأمن لتحقيق التوحيد والثبات عليه هو القيادة على المسألة العظيمة التي أكثر منها النبي
وصلت أحاديثه فيها لحد التواتر. ومع ذلك اليوم من أطاع الرسول وأتأسى به في الإكثار منها في المساجد أو ذكر عنوان محاضرة بها أسيء عند البعض مما تربى عند هذه الجماعات المسلحة والتنظيمات السرية، أسيء الظن به، قال هذا الشيخ تبع الحكومة يعني، أو هذا الشيخ يعني بيتنفع بهذه المسألة. هذا من آثار التربية السيئة لو وجدت، لكن الحمد لله أنه قضي على أكثر ذلك، لكن لا يزال من لن يفهم هذه المسألة وفائدتها العظيمة لنا. عباد الله، قد بين الله في القرآن أن هذه المسألة ليست مسألة سياسية لولي الأمر نفعية، بل هي عبادة نتمسك بها وطاعة لله والرسول. أي والله، وأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، يعني الله فوق السماء ينظر للشخص العاصي والأمر العاق له، واللي يدبر زراعة الأساليب في كراهة الناس له في المجالس يبدأ يختاره، ينظر الله فوق العرش له بعين المقتلة، هو يا ما يرضى عنه، كما يقال هذا الولد العاق لوالده أو الزوجة العاقة لزوجها لا يرضى الله عنه، يعني يختل الأمن في البيوت بمعصية الزوج. فالرب جعل العباد مصلحة حتى يحافظ على توحيدهم أن يكونوا ولي أمر يطيعونه، لكن في غير معصية الله، حتى يستبد الأمن فيقوموا بواجباتهم التي حقوق التوحيد ليثبتوا على التوحيد من صلاة المساجد وجمعة وجماعات. فما يحب سبحانه من ينظر إليه وهو بين عينيه جمرة الفتنة أو في قلبه جمرة الفتنة وشرره الطائر يعني، فكل ما يجد فرصة طعام في ولي الأمر وقرارات ولي الأمر، يقول حتى الناس يخرجوا للشوارع مثل تونس ومصر واليمن إلى آخره. لأن الرب قد عاهد هذه الأمة بأحاديث كثيرة في المحافظة على التوحيد وبيان التوحيد والشرك وأسباب الحفاظ على التوحيد أكثر من غيرها من الأمم، فيكره سبحانه من يخل الأمن الذي يبعد الناس عن التوحيد أصلا. إذا صاروا في الخيام تجد خروجهم على الدوريات اللي يسمون هذا عسكر قوات المسلحة والطائرات، وصاروا يعيشون في البراري في الخيمات كما في أطراف تركيا من سوريا وتونس، فإنهم في هذا البيئة لن يتعلموا التوحيد، فسيدخل فيهم الكهنة والسحرة ويظهر الشرك لإنساء الشيطان له التوحيد بالخروج على أمره. لذلك أكثر النبي من هذه المسألة حتى بلغت حديث حد التواتر. قال الله تعالى مبينا عبادة عظيمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبين الله عز وجل أن طاعة ولي الأمر من طاعته ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي في البيعة يأخذ عن الأمة هذه على الصحابة والأمة تابعين لهم العهد بطاعة ولي الأمر وجعلها عبادة، وعبادة مؤكدة عظيمة. وكان في مواعظ في الحج وفي مسجد النبوي يذكرها سبحان الله. نعم، في الحج وفي مسجده يذكرها، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث قال كل ضلالة في النار. نبئوني من درس منكم التاريخ، تاريخ الصحابة، تاريخ الخلفاء الراشدين. نعم، أول فرقة حرص الشيطان أن تظهر، نعم أول فرقة حصر الشيطان حرص أن تظهر، فكانت أوائل ما ظهر من البدعة في هذه الأمة. بدعة من؟ خوارج. ليش الشيطان بهذا الحرص؟ نعرف أن النبي قد أقام التوحيد ويئس أن يعبد، فدبر وزين في قلوب العباد الخروج على علي بن أبي طالب والبغي على عثمان بن عفان من قبل. فهذه إذن أول منكر زينه في القلوب، البغاة في عهد عثمان والخوارج في عهد علي، ليحقق الشيطان مأربه في إرجاع الناس للشرك اللي كان عليه في أهل الجاهلية لما أتى لهم عمرو بن حي بالأصنام وأبد غير الرحمة. فقد خرج مسلم بصحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. فظنوا يعني من ما يعلم الغيب، المعطيات اللي عنده حدسا في المستقبل أنه انتهيت، أنا الشيطان انتهيت في أعظم أمر أريده منهم الخلود في النار مثلي، أن أجر الناس للشرك. ليش قال في نفسه يائسا انتهى أمري؟ لما رأى هو نفسه باستباب الأمن ورفع راية التوحيد، والروم يسلبوا لعمر بيت فاتح بيت المقدس، قوة إسلامية باهرة، قوة عظيمة قوية. فقال إذن يعني خلاص، بعد فتح مكة وبعد تحطيم الأصنام من قبل يد الرسول الكريم اللهم صل عليه، قال إذن ما عاد أحد يطيعني في الشرك مثل الأول. قال لكن سأخطط لعلي أجد ملاذا لإرجاع الناس ليش للشرك، وخطة قال أوقع بينهم التحريش الكراهة والبغضاء، فيؤول أمرهم للضعف فيستحل أهل الشرك بقايا الشرك بلدانهم ويعيدون الشرك مرة. وراء أقرب طريق الشيطان في ذلك هو إيغار صدور الناس على ولاة أمرهم والخروج، لأنه سيكون القتل قليل ولا كثير، فحرصه على تحريش الناس على أمرهم أكثر من الجار مع الجار. لا شك أنه الحديث عام التحريش بينهم يقع في هذه الأمة، الجار مع جاره، المؤذن مع الإمام، تسمعون حوادث الأحياء، والزوج مع زوجته، طلاق في هذه الأمة. لكن أكثر ما يحرص الشيطان في التحريش التحريش الكلي اللي يسهل من بابه رجوع الشرك، وهي أن تخرج عصابات كثيرة كما تذكرون في تونس ومصر والسودان وغيرها بما يسمى المظاهرات، فإذا نزلوا بالشوارع بمليون مليونين، ثم ولي الأمر يحافظ على الأمن قاتلهم فمات منهم كما في الجزائر مليون، ومات في سوريا مليون، ومات والباقيين في خيام، كيف يدرسون التوحيد هذول؟ كيف يقعدون مثلكم آمنين كيف يدرسون التوحيد ويتعلمون صور الشرك حتى يجتنبوها؟ لن يستطيعوا، لا يستطيعون. فلذلك حرشهم على علي بن أبي طالب الشيطان، فقاد لهم معركة ضد الصحابة، وأن علي حكى مرى الرجال، لذلك ما زينه شياطين الإنس والجن. وقبل ذلك عثمان والبغي الذي حصل عليه، وأنه يوظف بنو عمومته ويترك الناس من غير وظائف، كما تسمعون الآن من السورية والإخوان أن الناس من غير وظائف والراتب لا يكفي، نفس الشيء عهد عثمان سبحانه. هنا إذا لما خرجوا ما وجدوا خير ولا. قال ابن تيمية ما ترك قوم السمع والطاعة خرجوا يعني أولاة أمرهم إلا كان المنكر الذي خلفوه من قتل وتدمير وتعطيل لصالح الدين والدنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوا. يعني الجور لهم فيه لا شيء بالنسبة المنافع اللي كانوا فيها من استقلاب الأمن مع ولاة الأمر في الدنيا والآخرة لا يساوي جور ولي الأمر. فالجور حينئذ لا يقضى عليه بالجور في الشريعة والخروج، يقضى عليه بالدعاء لولي الأمر والنصح له سرا، نعم، بل ذكر منجزاته حتى الناس يحبوه ويطيعوه ويستتب الأمن، كما قال عثمان لما أحس بحركة في الخروج عليه والكلام عليه في المجالس طعن فيه. في صحيح البخاري قال ذاكر المنجزات حتى الناس يحبوا ويطيعوا ويلتمش يعني شتات الأمة واختلافه. فقال لقد أكثرتم من الكلام عليه، وها أنا الآن أذكر لكم بعض منجزاتي لتحبوني وتطيعوني ويستتب الأمن ولا يكون الدماء اختلاف. ترى أنا بنيت المسجد النبوي وسعته، فهل عثمان بإلهي رجل يستحمل الملائكة كيف ما كان يغتسل عريان؟ قرأ القرآن في ليلة، هل يباهي يقول أنه وسعت المسجد النبوي وحتى الناس ينتفع بطاعتهم؟ أبدا، يريد الأمن للبلد، يريد بقاء التوحيد والصلاة في وقتها، ما يريد الدماء لولاد الأمر وخروج الناس. قال لقد أكثرتم من الكلام علي، اسمعوا منجزات اللي صنعتها، أحبوني ولا تخرجوا. فإني سمعت النبي يقول من بنى لله مسجدا، نعم، بنى الله بيت الجنة، وأنا بنيت أو وسعت هذا المسجد النبوي. رأيت الآن من فعل فعل عثمان من المشايخ وبدأ يذكر منجزات ولي الأمر حتى تستذل الأمن، مش قالوا عليه منافق يضرب فرش مدري شلون؟ غلط، بل هذا عبادة لله يستب الأمن. مثل المرأة أو الأم تزور بنتها، دخل فصل الصيف والعيال بملابس الشتاء، نعم، ويحسون من الشدة الحر ما الله به عليهم. الأم السوء، إيش هذه يا بنتي؟ هذا شكله مجمع فلوسه بتزوج حتى قطعتين ما جابها للأولاد، وين تروح فلوسه هذا إلى آخره. طيب جاء اختم نظام البيت، جاء الزوج المسكين كعادته حامل طراطيس مونة البيت وداخل أي يوم كان منسجم فيه مع زوجه، وإذا بالزوجة ملتوية يعني، وانهدم أمر الأمن في المنزل وصراخ وضرب الباب وانت ما تجيب لنا وتارك العيال من ملتف عليك إلى آخره، وطلاق، والولاد بعد الطلاق صاروا يهبون أمهم في الشوارع، ما في أبي يحرسهم، الشيطان يفرح بالطلاق. أرأيت كبر هذه البيئة وخلي الخطباء وخلي أهل تويتر يتكلموا عن هذا الأمر وصنعوا والمنكر الفلاني، فيبدأ الأشخاص اللي هم في الوظائف يضيعون المعاملات ولا يقومون بواجب وخلهم يكرهون الأمر، وضيع البلد نفس الشيء، اختل الأمن، يقول أمرنا كذا. إذن عرفت الآن أظنك فائدة طاعة من الأمر، وأنها من أسباب الأمن التي كل الدول التي في ملوكها أو تلك الحكومات مزعة عقل لاستتباب الأمن فيها يسعون فيها لهيبة السلطان وهيبة ولي الأمر بإحداث المواكب وإحداث المنصات وإحداث كل ذلك يعرفون أنهم لو هابوا ولي الأمر فإن الأمن سيتب، لأن ما عنده الإسلام. راجعين في ذلك التحسين العقلي، فيضفون له هيبة ويصبح راس واقفين جنبه، كل هذا يزرعون الهيبة ليش؟ يستتب الأمن. كيف نحن عندنا نصوص نستغني بها عن هذه العقليات كلها، تأمرنا بهيبة ولي الأمر حتى يطاع ويكون الأمن ويحقق التوحيد. نعم، فحينئذ يقول ابن تيمية الله يرحمه: جاء في بعض الكتب الإلهية أن يا عبادي لا يشغلنكم في المجالس يعني سب ملوك، يعني منكرات رأيتهم يصنعونها أو يقصرون في فعلها بفعلها، نعم، أو بتركها، لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والاستغفار إيش لي، فبذنوبكم سلطتم عليه. فالواجب حينئذ أن ينظر المسلمون إلى ظلم وجور ولاة أمرهم أنه بسبب ذنوبهم، وأن حصول الجور منهم يخفف ذنوبهم، فيلجأ حينئذ الاستغفار والدعاء له يخرج بما هم فيه. أما يعالج الخطأ بالخطأ فيخرج ويثير الناس على ولي أمرهم، فما زادوا الطين إلا دلة، وما زادوا النار إلا اشتعالا وضرارة، نسأل الله العافية. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك مبينا كيف التعامل لو أن أهل الإسلام فتنوا وابتلوا بولي أمر جائر لا يقيم فيهم دين الله كما ينبغي، كيف يتعاملوا معه؟ جاء التوجيه النبوي لو وجد يعني مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون الشيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزع من طاعته. وشرح هذا حديث آخر قال: يا رسول الله، بعض الصحابة، أرأيت لو جاءنا ابتلينا بولاة أمر بأمراء يسألون حقهم من السمع والطاعة ويقصرون في حقنا أو لا يعطون حقنا أو يخالفون أمر الله، فيسأل الرسول والرسول يعرف أن هذه المسائل إعراض هذا مرتين ثلاث يدل أنه لا ينبغي فتح باب المسائل الذي يحدث فيها من جرائها فتن أصلا. نعم، فقال النبي بعد ذلك: لكم ما حملتم وعليهم عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، فأنتم حملتم السمع والطاعة له، وأنتم أمانة في رقابكم، سيحاسبهم الله إذا أخلوا بالأمانة، لكن أنتم أتوا واجبكم من السمع والطاعة وترك الخروج، والله عز وجل لن يترككم إذا ظلموكم في يوم حساب. كما يقال للزوجة، يقال للزوجة إذا ظلمها زوجها وقصر في حقها: لم يجعلك الله قوام عليه تستعملي أسلحة لإصلاحه من هجره أو ضربه أو شتمه أو تعزيره، هذا الأمر له، لكن ادعي له واتيه بواجباته، وكون قصر في حقك لا يعني أنك تخرجين عن طاعة هيئة الزوجة، حتى يبقى ميزان الأمن في المنزل ويصلح الشأن. وهذا للتقريب أذكرها، والشيء بالشيء يذكر كما يقال. وحينئذ دخلوا على عبادة بن الصامت في مرضه كما في صحيح مسلم، والشخص إذا كان مريض لن يذكر أي مجامل ولا تلام لأنه مقبل على ربه، فقال له: يا عبادة، حدثنا بحديث ينفعنا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عبادة في مرضه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، ولا نازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. كفرا بواحا من يحكم به؟ العلماء الراسخون ولا المندسون المستترون، نعم الجاهلون أو المتعالمون؟ العلماء الراسخون. قال الألباني رحمه الله: فلا أرى اليوم أن يسأل الناس قائلين حاكمنا مسلم أو كافر. قال: إن هذه المسألة لا تؤدي إلى في أنفسهم، يعني هم الناس، إلى مصلحة راجحة. كيف؟ فإنه لو كان كافرا وعنده القوة لما جاز جهاده والخروج عليه، لأنه يدي المنكر أكبر. ولو كان مسلم فاسق لما جاز، لأنه نهين عن الخروج على الهيش على حكام عصى الله، ولا كنا من الخوارج كلاب النار. فقال: فلماذا المسألة تطرح؟ هذا حاكمنا كفر ولا أسلم؟ أنت قم بمتابعة النظام وأترك عنك القيل والقال. وحينئذ نختم محاضرتنا هذه ببعض المسائل التي نحتاج إليها بعد هذه المقدمة. المسألة الأولى: من هو ولي الأمر؟ من هو الحاكم الشرعي؟ وكيف يصل السلف بأحد الطرق التي جاءت عن السلف من بعضنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد علي بن أبي طالب؟ لما توفي رسول الله أشار بالولاية والخلافة بعده إشارة، ليس بالتنصيص على الصحيح، إلى بكر الصديق. نعم، وبكر الصديق عين يكون ولي عهده من؟ عمر. إذن تجوز بولاية العهد كما يفعل الملوك اليوم، يقول ولي عهدي ابني، يجوز. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يجعلها في خمسة المشهورة كما فعل عمر. نعم، في خمسة. الطريقة الثالثة بالإجماع بالتغلب، نقل الإجماع القنوجي وذكر الإمام أحمد، وأنه إذا تسلط ولي الأمر بالسيف وتغلب فصار تحت قهره الشرط والجوازات والجيش والمدارس ونحو ذلك، فيجب بيعته بالإجماع. هذا حكمة عظيمة، المتغلب، كما نص الإمام أحمد على ذلك، لأن النبي أشار إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. النفس تأنف من أن يتأمر عليه عبد حبشي، سيما وقد قال في حديث الإمام في قريش. لكن جاء في بعض الروايات مجدع الأطراف، يعني لو وصل في التشويه ما وصل، وفي القلة في الجاه ما وصل، المصلحة تطيعوا. عيبا يسمونه خلقي، ضعف مالي، أن يكون له كما قال في طالوت أن يكون له الملك عليه ولم يؤت سعة من المال. إن الله جعله قال إن الله ملكا، أن يكون له الملك علينا ولم يكن له سعة من المال. قال بعد ذلك: اصطفاه، فالله سبحانه وتعالى يختار الملوك للناس ويقذف في قلوب الهيبة من معصيته، وإن كانوا كبار في السن وإن كانوا مقعدين حتى. هذا قذف هيبة الملك خلق من الله، فالنازع الله فيه الملك، يعطيه من يشاء. لك تشوف الملك في ملوك الدنيا مقعد وربما فيه سرير ويحرك الملك بإصبعه، شوفوا كذا لا وجه يخاف وتحرك، لا إله إلا الله ملك يؤتيه من يشاء، ويجي قوي وفتل عضلات ملك يزعق بالملك ثم يقتله شعبه، نزع الملك من قلوبهم كما حسب قذافي. مقصود أن وهب الملك خلق في القلوب، فلا ينبغي ينازع الأمر أهله. قال السمع والطاعة في المنشط، أخذ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر علينا، ولا نازع الأمر أهله، جعلهم الله أهله، نازع الرب في ملكه جعله ملك، فأمرنا بقضاء المر بهذا القضاء المر أن نحسن التعامل إن حصل لنا جور، وبين لنا كيف نتعامل مع هذا القضاء المر، أن نبدأ نصلح أنفسنا، أنه كما تكونون إيش يولى عليكم، نستغفر الله لعله باستغفار ولجأنا إلى الله وإصلاح أمر بيوتنا وإقبالنا على ربنا سبحانه وتعالى يهدي ولي الأمر لكمال طاعة الله، كما قيل لعلي بن أبي طالب قال لماذا الناس الآن يخرجون عليك يا علي، يخرجون عليك وما خرجوا من قبل عبد بكر وعمر، ليش أنت بالذات كما يعبر العامة؟ فقال لأن رجالي أمثالك، أصحاب عصيان وأصحاب وبكر وعمر كنا نحن رجاله، نعم، فكما تكونون إيش يولى عليكم. الواجب حينئذ معالجة تقصير ولي الأمر بالطرق الشرعية، وهي نصحه سرا، دعاء له، ذكر منجزاته، نشر الأحاديث التي تأمر بطاعته، السنن والآثار في ذلك، كما روى الترمذي في جامعة أن رجلا قال لأبي بكر انظر هذا الأمير قد ظهرت منه يعني معصي يلبس ثياب في الساق، قال اسكت سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، تنشر هذه الأحاديث، لأن الجهل داء، مش دواءه العلم، كما جاء رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس يسألهم شج رأسه صب الدم واحتلم تلك الليلة، فجاء يسأل عليه غسل شايفين يعني في رخصة لي؟ قال ما لك رخصة تسل كيف تصلي؟ أفتوه غير علم مساكين اغتسل ويبدو أن الماء الملوث دخل الجراحين ينهون شخص عنده جرح أن يلوثه لأن يدخل في الدم الترويث ويقتل ويصل القلب يقتل تسمم. المهم اغتسل الرجل مات، فقالوا يا رسول الله الرجل مات، قال قتلوه، قتله هو الله، هم قتلوا كب الجهل واحد، شوف النبي كيف تغير عليهم، قال ألا سألوا حين فعلوا إنما شفاء العيب السؤال. كيف لو الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على المفتين المعاصرين من جماعة إخوان المسلمين أو السورية أو الدواعش أو قاعدة مثل عدنان عرعو وأمثاله، من أفتى الناس بالخروج على الدبابات بسطور عارية مثل محمد حسان، فقتل منهم آلاف، مش بيقول النبي وقد أفتوا بجهل أنهم اخرجوا الله ينصركم بسطور عارية كذا، كم من فئة قليلة من غير شروط الجهاد هزمت قتلت إيش غلبت فئة كثيرة، النبي ما كان فئة قليلة أمام 10,000 الأحزاب ليش بنى خندق؟ ليش ما وزرهم بالزرعارية والسيوف اللي عنده؟ عمل بالأسباب. كيف تجس بالناس مظاهرات وصدور عالية أمام الدبابات وأمام وتستدل بذلك؟ فهؤلاء اليوم أمثال هؤلاء لهم مشايخ الصحوة يسمونهم لزجوا بالناس في مظاهرات وثورات وقتل منهم قتل ذريع وفقدوا وظائفهم وبيوتهم. منظر الله يعني إما خرجوا على أمرهم لمعاصي رأوها أو أزوم لجهاد أعداء الله من يهود وليس عندهم قوة يملكون تجانس العدو. وقد قال ابن عبد السلام في القواعد شرع الجهاد للنكاب العدو، إذا كان العدو قوي مستحكم وكانت النكاب ضد حرم الجهاد. فشفتهم يعني ممن أفتوهم بقتال يهود بصدور عارية وباسمها يعني بأسلحة متهالكة، هدمت بنيانهم وذهبت رجالهم وهدم وقتل صبيانهم. فشفت منظر يعني آلمني والله، أم فسط عيالها في غزة يعني حاطة صحون فدات مكسرة أصلا استمتع بطعام، الظاهر يأكلوا بالإشباع النظري ما في شيء، أكل كله خلاص فطورهم في رمضان وإن الله وإن إليه راجع. فمن تسبب في هذا؟ الجهل. قال ابن تيمية ما رأيي في الإسلام أفسد من يتسبب مفتي في قتل أمة كثيرة من المسلمين سواء بجهاد الكفار وقت الضعف أو بجهاد ولاة الأمر ظهر منهم معاصي دون الكفر فخرجوا عليهم بإجرام منهج الخوارج. فقال لم أرى أفسد للناس من هذا. فالنبي تغيظ على رجل على جماعة أفتوا قتلوا رجل واحد، فكيف لو هؤلاء اطلع عليهم النبي اليوم ويذكر إحصاءات للرسول لو كان حي بيننا وقيل يا رسول الله ترى قتل في سوريا 1,000,000 وقتل في الجزائر من جبهة الإنقاذ 1,000,000 وقتل في تونس كذا وكذا ومصر بفتوى فلان وفلان طالب الفضائيات. قال جاهد واسطر عالي الله ينصركم. وانت ما تجاهد؟ قال لا انا يعني تعرفون ايش نعرف والله انا عرفت اللي انا فنادق وكذا وصراحه الجهاد حرب وما في اكل وما في. طيب وانت كيف تفتي الناس تقعد على الجهاد؟ ان لله وانا اليه راجعون. وأبنائك ما رسلتهم للجهاد ليش؟ قال والله عندي دراسة في أمريكا أعرف يعني. وإن لله وإن إليه راجعون. إذن هذا هو ولي الأمر ولو كان متغلب، يجب السمع والطاعة له وترك الخروج عليه وبيعته. نعم. المبحث الثاني نصوص السمع والطاعة جاءت لمن؟ للأمير ولي الأمر الكبير كخادم الحرمين الشريفين أو نوابة ولو أدنى عسكري عند الإشارة يقول قف. الثاني قرر ذلك السعدي رحمه الله، قال ولي الأمر هو الملك ومن ينوبه الأدنى جندي في التخصص المناط له، يعني عمله في الطرق أمن الطرق، عمله في قطع اللصوص، عمله في البلديات وترك البناء مما يؤدي إلى خلل النظام إلى آخر، كل حسب عمله. هذا اسمه ولي أمر. ما يقول هذا جندي أو كفلة ما يمكن ملك وجاني، لا هذا نائب ولي أمر. وهنا إذن نهى النبي أو نهى السلف عن سب الأمراء، لأن سب الأمراء يؤول إلى خرم هذه العقيدة وهي السمع والطاعة ولو جار الولاة، كما قال الطحاوي نرى السمع والطاعة يعني عقيدة ولو جاروا ولا نرى الدعاء عليهم ولا الخروج عليهم ولو جاروا، بل نرى الدعاء لهم والسمع والطاعة لهم أو كما قال رحمة الله عليه. فحينئذ لا يحل غيبة ولي الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو نصيحة السلطان فلا يبدي علانية، ولا نائبه الذي ينوبه في التخصص المناط به كوزير الشؤون الإسلامية، كوزير السياحة، كوزير البترول، كوزير، كلهم هؤلاء ينصحون عيش سرا. لما لو قلنا أن الذي جاء به النص هو ولي الأمر الأكبر من كان النصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، لقلنا أنه إذا اغتاب وسب النائب له كأمير المنطقة أو الوزير الذي له أعمال تنوب عن الملك فإن هذا سيكون جسر يتسلق أو سلم يسلق به لإسقاط الولاية الكبرى للأمير لولي الأمر، إذ يقال كيف يجعل النائب له لا يحسن اختياره ولا يحسن ترشيحه فلا يصلح الملك إذا نعم أنه عينوا ناس لا يفهمون المصالح ولا عندهم قدرة على العمل ولا إتقان له فلا يصلح لي أمر لم يجيب مريخ غيره. فلذلك كان ذلك ذريعة إلى وقوع ما حذر النبي منه على الأمة فقال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه من الذرائع التي تؤول إلى ضرب الناس أعناقهم بعض إلى بعض. فلا ينبغي إذن غيبة ولاة الأمر ولا نوابهم كأمراء المناطق والوزراء. على المسلم أن يحفظ لسانه مما يؤول الفتنة في ذلك. وحينئذ هل يجوز طاعة ولي الأمر الجائر؟ يحتج البعض بحديث اسمع واطع، فإذا جاء عندنا حاكم ما قالنا كتاب الله نخرج عليه، حديث مسلم اسمع واطيعه ما دام يقودكم بكتاب الله. قال النووي في شرح الحديث يقودكم بكتاب الله معناه يكون مسلم وليس معناه أن لا يكون عاصي، فإن النبي في حديث أخر والحديث يفسر بعضها بعضا بيّن أن الولي الأمر الجائر والعاصي طاعة في غير المعصية. فحينئذ قادكم كتاب الله معناه أن يكون مسلما ولو كان عاصيا، لأن النبي قال في حديث آخر كما في صحيح مسلم بإسناد منقطع له شاهد عند ابن حبان السمع والطاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وهذه معصية وظلم، لكن أمر بالسمع والطاعة. طيب أخذ مالك فالتفت المجالس تقول أخذ لي قطعة أرض هدم لي بنياني والآن ما أعطاني تعويض إلى آخره، لا يجوز لا يجوز، لأن النبي وجه قال اسألوا الله الحق الذي لكم، يا رب يا رب ارجع لي حقي يا رب حقي، يعني مالي بس، لكن غير دعاء عليهم كما قال الطحاوي لا ندعو عليهم فقد حقق بالطريق المشروع يعني. نعم اسألوا الله حق الذي لكم ولا تضيع الحق الذي لهم بأن تستفزوا الناس تقول أرضي ما رجعوها إلى الآن ما أعطوني الآن تعويض، هذا لا يجوز يؤدي إلى فتنة وخروج على بيت الأرض، والتعويض تأخر عليه والله أخر عليه التعويض إلى آخره. هذه كل المسائل سبب الجهل بها الانخراط ومجالسة العامة دون أهل العلم. كان عبد البر يقول من مروءة الإنسان أن يخالط أهل العلم مدخله ومخرجه، بعض الناس يترك أهل العلم ويمشي معه عايش العامل اللي يسلونه ويروحون عليه منتزهات ومدري شو ويترك أهل العلم، خطأ. كيف تعرف الإنسان ذو مروءة؟ تلقاه يتصق بأهل العلم ويأخذ عنهم يقترب منهم حتى يأخذ من حكمتهم، أما يمشي وراء بهرج الدنيا ويترك أهل العلم يقول انصحوني ويحرمون علي بي وعلى سويها إذا أردت الدنيا ما تريد الآخر. نعم خلني أمشي أشرح بعيد عنهم، نسأل الله العافية. وحينئذ ما مفهوم الولاية عند الصحويين وعند الإخوان المسلمين والسورية؟ كيف يتعاملون مع هذه النصوص؟ أولا يقولون هذول اللي يذيعون المحاضرات اللي فيها هذه النصوص هذه فرقة اسمها جانية، وهذا ظلم. الشيخ محمد أمان الجاني والله درس العقيدة 40 سنة في الجامعة الإسلامية كما ذكر الشيخ محمد الوهاب، وقال كان شيخنا ودرس العقيدة، ذكر نفس النصوص التي تنهى مثل سفر الحوادث ومن العون عن إثارة الناس على الخروج، فصاروا يعيرون كل شخص أمر بهذه النصوص بأنه جاني. فرد عليهم الشيخ الفوزان قال لي يذكر نصوص السمع والطاعة كما ذكرها الرسول يصير جاني؟ إيش هذا النبز يعني تنازل القاضي؟ الشيخ بن باز ذكرها والشيخ بن عثيمين، ولا إما كالإمام أحمد جاءوا ناس يثيروه على ولي أمرهم يقول أولاده في المدارس يدرسون خلق القرآن الحاد، تغير الإمام أحمد عليهم. الإمام أحمد جاني قال هذا خلاف الآثار في قلوبكم دخل الدماء الدماء، النصوص تنهاكم والآثار تنهاكم عن هذا. الإمام أحمد جاني إيش هذا الكلام؟ إيش جاني؟ إيه والله أنا أول مرة يعني أسمع، ما كنت أعرف أن الإمام أحمد جاني كبير طلع إمام أحمد إمام أحمد وسجن أحمد طلع جاني، لا إله إلا الله، ما أحبني لهذا الجاني والله الذي يذكر كلام الرسول وينشره ويصبر في الأذى عليه صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فصار الذي يذيع السمع والطاعة وإنكار على من خرج كالشيخ محمد الوهاب اللي يقول الدد الشنقيطي قال أول من دعا للصحوة الشيخ محمد الوهاب، كذب على الشيخ، الشيخ كان يأمر بنصوص السمع والطاعة ويأمر بالتوحيد أول ما بدأت الصحوة قبل 60 أو 50 نعم أو نحو هذا بالإثارة على ولاة الأمر وسموها صحوة أي إثارة على ولاة الأمر تجميع الشباب لذلك، صحوة الدماء وليس صحوة التوحيد. الدليل أنك الصحوي ما تجد لهم دعوة للتوحيد يقول نحن صحوي، وأعلن بعضهم الآن قال أنا بالنيابة عن الصحويين أتوب، هل يجوز النيابة في التوبة؟ زاني وزاني 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 جاء واحد منهم كان يمشي معهم مصافة قال بالنيابة عن الزنات معي أنا تائب عنهم يجوز؟ توب عن نفسك بس توب نفسك في الزنات الباقية أقول أنا بالنيابة عن أصحابي اللي كانوا يزنون أتوب، ما حد قال لك ما وكلوك يتوبون ويوكلوك تذيع عنهم، الآن أفصح أنت وافضح الزلال دول عشان لا يفسدون بيوت الناس، أما تقول بالنيابة عنهم هم ساكتين وتسكت عنهم هذا خيانة، بين منهم اللي كانوا معك. قال الله تعالى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بين منهم هذول الصحوية تقول بالنيابة عنهم، الآن ذكرت واحد منهم بس لا ولا واحد، بل كبير من له السحر حسن البنا قلت عنه إيه نعم، وتعرف حسن البنا كان صوفي حصافي يأمر خروج عودة الأمر باسم الإصلاح إلى آخره، فإلى الآن هو عندك إمام. هل يكفي التوبة يا إخواني أن يأتي الزاني مثلا الزاني والمبتدع أشد من الزاني أن يقول أخ أن يقول إخواني تبين لي، تبين لي إيش؟ تبين لي أخطاء قاتلة في الزنا، يخلطون الأنساب نعم ويعاندون الرب في العفة و و و و والسلام عليكم، هل هذا معناته من الزنا؟ كان أنا أتبرع من الزنا وترى كنت أفعل. المهم يتبرأ للشخص، ما يقول عند الجنات أخطاء نعم وتراها قاتلة واجمع لكم في 10 أخطاء، طيب وين وين تبرأ؟ وأنا أتبرأ من هذا الذي كنت عليه وترى كنت أستدل على جواز الإخوان المسلمين بكذا وكذا وكذا وها أنا أرجع وكنت أكفر ولاة الأمر وها أنا أرجع وكنت أذكر في شبه التكفير من يوالون أمريكا وها أرجع في شبه الثورات ان فرنسا 7 مرات وقعوا في ثوره انا ارجع. فصل يقول الشيخ العلماء توبتك كما فصلت لنا بدعتك كما نص ذلك الامام احمد رحمه الله عليه. ولأنه يدعو للتساهل، يفتر الرجل بدماء المسلمين ويخرج مجاهدين ويقتلون وينحرون ويفجرون ثم يقول تبت الآن، فيتساهل الناس. فعلى المسلم حينئذ أن يلزم طاعة ولي أمره، يعتقد أن عبادة تحفظ له الأمن والتوحيد، وأن هذه السنة والتي كان عليها سلف الأمة. جيء لي سالم بن زيد قال لا تنصح العثمان، قال إيش أرأيتم لو أردت أن أنصح له أنصح له علانية، أنصح لا أفتح باب شرعنا وأكون مفتح، أنصحه بيني وبينه. ابن عباس يقول لو كنت ناصحا فبينك وبين الأمير. نعم. وعبد الله بن عكيم يقول وددت أن لو شارك قتل عثمان، قال أنت شارك؟ نعم، كنت أذكر مثالبه اللي يسمون النصح العلني جهل، كيف نصحه ما بلغ السلطان، صار غيبة هذا. كنت أختاب ولي الأمر أذكر مثالبه في المجلس حتى تصوروا كنت أحد يعني الذين تسببوا في مقتل عثمان، أذكر مثالبه. فلتسلم ألسنتنا كما تسلم أيدينا من الولوغ في عرض ولي الأمر، ونستغفر الله إذا وقع منا هذا، لأن الله أمر بطاعتهم وذكر مثالبهم يحيل بينك وبين طاعتهم، مع تأكيد النبي له في النصوص المتواترة، والرب من فوق ذلك وهو الحكيم العليم. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر، وأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، والحمد لله رب العالمين.